قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له، يعني لعمر بن عبد العزيز: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. عقده الإمام أبو داود يقول: الصلاة إلى المتحدثين الذين يتكلمون أمامي وأمامك، أهذا أمر جائز أم لا؟ لو صليت وأمامي أشخاصا يتكلمون وصليت، صلاتي تصح أم أنها تبطل؟ وما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ لو نام نائم أمامي وصليت خلفه، هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ وما الذي ورد عن رسول الله في هذا الأمر؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور وغير هذه الأمور مما يتعلق بمعاملة المرء لمولاه الله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور المتعلقة بعباداتنا وطاعاتنا لربنا تبارك وتعالى كل خير وفلاح، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، وما ترك شيئا يباعد عن الله إلا بينه. أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما مات إلا وقد بلغ الرسالة، تكلم عن كل شيء مما يتعلق بالطاعة والعبادة، حتى إذا ما أراد الرجل أن يجامع امرأته المسلم يريد أن يأتي امرأته، تكلم النبي في هذا الأمر. عندما يريد أن يدخل الخلاء، عندما يريد أن يخرج من الخلاء، عندما ينزل السوق، عندما يعود إلى بيته، عندما ينام، عندما يستيقظ، والله الذي رفع السماء صاحب هذا القبر ما مات إلا وقد بينه لنا، لكن البلاء منا نحن، البلاء المصيبة منا نحن. ترك لنا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ثروة، ثرة عظيمة، اسمحوا لي أن أقول ما اهتممنا بها، ما شغلنا أنفسنا بهذا التراث العظيم المجيد الجليل الذي تركه لنا رسول الله، ولكن اشتغلنا بدنيانا واهتممنا بها ولم نهتم بما يكون سببا لخلودنا في جنات عدن. ما يتعلق ببقائنا في هذه الحياة الدنيا من أكل، شرب، منام، زواج، سعادة، هذا قد اهتممنا به أي اهتمام، لكن ما يتعلق بالحياة الدائمة السرمدية الأبدية الخالدة في جنات عدن، اسمحوا لي أن أقول لكم رمينا بها وراء ظهورنا، ما اهتممنا بذلك. هذه القضية ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما روى محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه، قال: قلت لعب عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس وبينه وبين الخلفاء الراشدين الأربعة مسافات عظيمة، الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عمر بن عبد العزيز من خلفاء بني الأمية ومن أحفاد عمر بن الخطاب وبينه وبين عمر بن الخطاب عشرات السنين، لكن لما كان عمر ابن عبد العزيز واليا خليفة صالحا تقيا رد المظالم اشتغل بالآخرة، تواطأ بل أجمع الناس في ذلك الوقت وسموه الخليفة الخامس رضي الله تعالى عنه. مجلسه مجلس علم، الملك والخلافة ما شغلته. حدثه عبد حدث محمد بن كعب، محمد بن كعب القرظي حدث عمر بن عبد العزيز الخليفة قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لا تصلوا خلف النائم، النائم مأخوذ من النوم، لا تجعلنه أمامك تصلي وهو أمامك، لا تصلين خلفه، لأن النائم ميت، النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إذا وضعت رأسي على الوساد قبضت روحي وارتفعت، فإما أن يعيدها الله إلي وإما أن يقبضها الله. هذا معنى هذه الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الموت الكبير الذي يزيل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، لا تعود الروح بعد خروجها من الجسد، يخرجها ملك الموت إن شئت أو أبيت، إن شئت أو أبيت، متى ما جاء الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا لملك الموت أتى وانتزع الروح وذهب بها إلى باريها، يخرجها من القدمين إلى أن تحشرج، يرفع الغشاء، يرى كل شيء، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد قوي، يرى كل شيء ماثلا، يرى الملاك، يرى أعوان الملك، كشف الحجاب عنه. نحن الآن الحجاب سادل بيننا وبين تلك الأمور، لكن إذا ما كان الموت خروج الروح وكلنا نموت شينا وأبينا، وإنما استعمرنا الله تعالى في هذه الدنيا حتى نعمل لآخرتنا، الدنيا مزرعة الآخرة، وكل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لا بد من الموت شينا ما بينه. قد يموت المرء موت صغرى، الموت الصغرى في المنام، إذا ما نام خرجت الروح أظلته، يبدر منه أشياء، يرى أنه ذهب إلى أقصى الصين وهو في المدينة، قد يتعرى، قد يتكلم بكلام يقول إن زوجته طالق، إن أمواله صدقة، لا يؤخذ بذلك، ولا تطلق الزوجة ولا يتصدق بالمال لأنه نائم. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فلو قلت إن جميع أموالي التي أملك وجميع ما تملك يداي وقف على الحرم النبوي الشريف، لا يفعل شيء من ذلك. لما؟ لأنني ميت عند النوم، النوم موت. وثقوا يا إخواني أن من الناس من يأتي إلى داره ليلا يأكل يشرب يتحدث مع أهله، يذهب إلى فراشه يضع رأسه على الوساد، فإذا وضع رأسه على الوساد مات، جاء ملك الموت وقبضها وانتهى. جاء وقت الصبح، إن كان ممن يصلي الصبح يوقظ ما في. أين ذهب؟ ذهبت إلى باريها. ولهذا على الإنسان أن يحتاط وأن يعمل للآخرة وأن يصفي الأمور قبل أن يضع رأسه، لأنه لا يدري، لا ندري أن أعيش إلى الغد أم لا. فهذا النائم قد ينكشف، قد يصدر منه شيء وأنت تصلي خلفه. المتحدث المتكلم يصرفك عن الله، يصرفك عن طاعة الله، يكون سبب لأن تسرح، تريد أن تسمع ماذا يقولون، وربما أن تستمر معهم في السماع تشتغل عن الرب جل وعلا. ولهذا نهي عن الصلاة خلف النائم، ونهي عن الصلاة خلف من يتكلم. هذا لو صح الحديث، لكن الحديث الذي بين أيدينا غير صحيح. وليس كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مما قيل فيه حديث صحيح، منه المكذوب على رسول الله، منه الضعيف الذي لا يقبل. ولهذا هذه الأحاديث عندما ندرسها وعندما نسمعها نذهب إلى أرباب الفان، أرباب الشان، كما قال القائل: للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. البنوك لها حساب وكتاب، حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه له أقوام الله هياهم لحفظ سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث ضعيف ليس بصحيح. قال الخطابي أحد علماء الحديث الكبار، قال الخطابي: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده. وعبد الله بن يعقوب لم يسمي من حدثه. الراوي في السند الذي يسمى عبد الله بن يعقوب قال عن من حدثه. من الذي حدثه؟ هيان بن بيان لا يقبل. لا بد أن يذكر فلان حتى يوضع في المشرحة، ثقة، عدل، مقبول الرواية، غير مقبول الرواية، كل هذا أمر لا بد أن يعلم في نقل الحديث ورواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يا إخوان؟ لأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالشخص العادي. قد يتكلم رئيس، وقد يتكلم عظيم، وقد يتكلم فيلسوف، لكن كلامه في الهواء. ولكن متى ما تكلم صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، وجب على جميع البشرية أن تأخذ بكلام هذا النبي وتجعله نبراس ومسار ودستور. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين، يعني لا أجدن، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي فراشي يأتيه الخبر من خبري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، وما لم نجد في كتاب الله لا نعمل به. لا أجدن أحدا يقول ذلك، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام موضح لكلام الله. ولأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه وإلى الرسول، يعني إلى سنته وحديثه. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام منهج، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يتلقاه العالم منذ أن بعث النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها بالقبول. إذا قال قلنا، فعل فعلنا، لأن الله جل وعلا ارتضاه لنا نبيا ورسولا، وبعثه إلى الأبيض، الأسود، الأحمر، الأصفر، العربي، العجمي، من كان في القرون الأولى، من يأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض، لزام علينا جميعا أن نأخذ بأقواله. فإذا قال قائل قولا وهذا القول نماه نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا هذا الكلام وجعلناه شرع، وكلام غير النبي لا يكون شرع. وأنتم ترون القضاة الفلاسفة الحكام يقضون بقضاء وبحكم اجتهادي ليس من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال المشرع يعني المقنن الانجليزي الفرنسي الاسباني الاسترالي قال كذا وقال كذا، قضى بقضاء اخذنا بهذا القضاء. تعال بعد اسبوع شهر عام عامين المسألة نفسها تعرض عليه فيقضي بقضاء مخالف للقضاء الذي قضى به من قبل. ولكن تعال إلى كتاب الله وتعال إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هنا في إفريقيا آسيا أستراليا أي موضع على وجه الأرض يقضى فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله، الحكم واحد لا يتغير ولا يتبدل، لأن هذا شرع الله الذي ارتضاه الله تعالى من فوق سبع سماوات لا إله إلا هو. إذن الحديث ضعيف لا يصح لوجود الجهالة، الراوي مجهول. عندما ذكر عبد الله ابن يعقوب قال عمن حدثه، من حدثه في سنة رسول الله لا يقبل من حدثه، لا بد أن يقول حدثني فلان، يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ هؤلاء الرواة ننظر أهم ثقات عدول أم لا، ثقات عدول على الرأس والعين، غير ثقات ولا عدول لا يلتفت إليهم. وجد مجهول لا يعرف من هو، علماء الحديث علماء الملة من قبلنا تتبعوا رواة الحديث جميعا وتكلموا عليهم، هذا ثقة عدل مقبول الرواية، هذا قد اضطرب في آخر عمره، هذا لين الحديث، هذا كذا للأمر الذي ذكرت لك. ودليل ذلك أننا لو عملنا بهذا الحديث لا يصلين أحدكم لا تصلوا خلف النائم ولا خلف المتحدث أو المتكلم، نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف عائشة، يصلي قيام الليل، إذا صلى صلاة العشاء في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه عاد إلى بيته سمر مع أهله، لا يفعل كما يفعل البعض، إن صلى العشاء إن كان ممن يصلي أو ما صلى العشاء ذهب إلى سمر وإلى رفقته وإلى أهله إلى أصحابه وترك زوجه بين أربع جدران وما إلى ذلك، ما كان النبي على ذلك، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى الدار يبقى مع أهله يستانس بهم يستانسون به إلى أن يمضي قرابة ثلث الليل الأول، بعد ذلك ينام ثم يستيقظ إذا بقي ثلث الليل الآخر وقام يصلي. حسن المعاملة ليس بفظ على الزوجات، حي لين، لو درسنا سيرته مع أزواجه لعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم طبعه الله جل وعلا على أكمل الخلال الخصال، يقول خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يسابق عائشة يعني يجري مع عائشة مسابقة، مرة سبقته ومرة سبقها، ولما سبقها قال لها تلك بتلك، يعني واحدة واحدة، واحدة لك واحدة لنا صلوات الله وسلامه عليه. جاء الحبشة إلى طيبة يتعلمون يعملون عمل الحرب بالحراب والدرق والترس في هذا المسجد. قال النبي لعائشة: أتريدين أن ترين؟ قالت: نعم. تريد أن تنظر إلى مجموع الرجال الذين يلعبون بالحراب وبالسيوف وبآلات الحرب. وقفت على باب الحجرة، ووقف النبي أمامها، ووضعت ذقنها على كتف سيد الخلق تنظر وهي مستترة. مضى مدة، قال لها: أكفاك؟ قالت: لا. قالت: والله كفاني، وإنما أردت أن يعلم الناس مقامي عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى قلت كفاني. عند ذلك دخل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. زوجه زينب تجيد الطهي، تجيد الطبخ. عائشة ما تعرف تطبخ، صغيرة، تزوجها النبي وعمرها 9 سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عام أو 19 عام، وبيت النبي لا يطبخ فيه. تمضي 3 أشهر ذوات عدد ما يجدون طعام إلا الماء والتمر. الصحابة، بعض الصحابة يبعثون باللبن إلى بيوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكانت عائشة تكره أن تهدي زينب لرسول الله يوم نوبتها، فشاء الله تعالى أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها طبخت وبعثت بخادم في إناء طعام. فلما دخل الخادم على عائشة والنبي حاضر، غارت عائشة ولم تقوى على أن تضبط نفسها، فما كان منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا أن رفعت يدها وضربت الإناء، فانكب الإناء، سقط الإناء وجميع ما في الإناء وانكسر الإناء. ماذا يحصل؟ إن كان على مثلي ولا أدري عنك، ما في إلا لطش كفوف. هذا إذا ما كان أنت طالق بالثلاثة، حلال علي غيري وحرام علي. لا، ما صنع هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ترك الأمر. وبعد ذلك قال لعائشة: خذي الحكم، الحكم إناء بإناء وطعام بطعام. السلام عليكم. هذا سيد الخلق الذي أدبه الله فأحسن تأديبه. يا إخواني، والله لو قرأنا آداب النبي وآداب النبي في الحديث، والله لصرنا كالملائكة نمشي على وجه الأرض، والله لا تربية جنجك رسو ولا الفلاسفة، لا شكسبير ولا إفلاطون ولا بسمارك ولا تولستوي ولا هيجل، كل هؤلاء ذرة تحت قدم رسول الله. ونحن نرى الآن وننظر الخريجون الفلاسفة الذين تخرجوا وقرأوا عن رجال ألمانيا والغرب والشرق، ما هي أخلاقهم؟ ما هي أوضاعهم؟ ما هي أعمالهم؟ أولا وقبل كل شيء، الكثير منهم بعيد عن الله تبارك وتعالى، لا يتوجه إلى قبلة الله، لا يقوم بأمر الله إلا من شاء الله تبارك وتعالى. لكن أدب النبي عليه الصلاة والسلام أدب يحيي القلوب، ينيرها، والله يضيئها، صلى الله على رسول الله. كان إذا عاد وقام في آخر الليل يصلي، عائشة معترضة بينه وبين القبلة، يصلي قيام الليل، ليس الصلاة العشاء ربع ساعة أو الظهر أو العصر ثلث ساعة، لا، يقوم مدة من الزمن يصلي، عائشة معترضة بينه وبين القبلة، الحجرة ضيقة، فإذا سجد غمز رجل عائشة حتى ترفع رجليها ويضع النبي جبهته في موضع قدمي عائشة. إذن صلى والمرأة أمامه والنائم أمامه، ما دام أن النبي ما شغلته المرأة ما شغله النائم، لكن لو أننا نخشى من أن هذا النائم الذي أمامنا ذكرا كان أو أنثى يشتغل ببعض أشياء أو يحلم أو ما إلى ذلك يصرفنا عن الله تبارك وتعالى لا نصلي خلفه. أما ما دمنا آمنين لا مانع من أن نصلي خلف النائم. صلى رسول الله خلف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبهذا نعلم أن الحديث الذي بين أيدينا هذا حديث ضعيف، وإنما الأمر كما قلت إن كنت تخشى، لأن بعض النوام يقوم يمشي وهو في النوم، وربما أن المصلي يصلي خلفه وإذا به يرفع رجله ويضرب المصلي وما إلى ذلك، فهذا من باب الإرشاد إلى ما هو أولى وأحسن إن شاء الله، ولا أطيل الكلام في هذا الموضوع.